بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب العضل. قال عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها. فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا والله لا أنكحها، لا أنكحكها. فقلت: لا والله لا أنكحكها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الآية: قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. الحديث: قال: رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه، ولم يذكر التكفير. وفيه في رواية للبخاري: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. قال: وهو حجة في اعتبار الولي. كنا عرفنا في درس البارحة أن الجمهور ذهبوا إلى أن الابن أحد الأولياء الذين يحق لهم أن يزوجوا الأمهات، وأن الابن من العصبات، هكذا اعتبره الشرع. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في أمرها لابنها أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيضا من خلال درس البارحة موقف بعض أهل العلم في تأويلهم حديث أم سلمة رضي الله عنها وصرفه على الخصوصية، وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلموا في هذا الحديث وأعلوه بأن عمر ابن أبي سلمة لم يكن مؤهلا أن يزوج لصغر سنه، لكن ذكرنا في نهاية الدرس أن هذا الحديث ثابت وصحيح، ولم يطعن أحد في صحته. وهذه التأويلات التي ذكرت يعني تأويلات فيها شيء من التعسف، والأولى أن يرى الناس أو يذهب الناس إلى ما رآه الجمهور، إذ لا علة تمنع من العمل بالحديث. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف لبيان مسألة، وهي أن الرجل إذا زوج امرأة وليته لشخص ووقع بين الزوجين ما يقع عادة بين الناس، وربما طلقها لكنه ندم بعد ذلك على تطليقها وأراد أن يعود إليها، فلا ينبغي بل لا يجوز للولي أن يعضلها وأن يمنع هذا الزواج لإحساسه بكراهية هذا الزوج الذي طلق المرأة. وقد يكون هذا الرجل الذي طلق المرأة طلقها لمبرر ولموجب كاف، وقد تكون المرأة هي السبب في ذلك، فلا ينبغي للإنسان أن تأخذه العزة بالإثم، ولا ينبغي للإنسان أن يتصلب بمثل هذه المواقف انتصارا لزوجة انتصارا لقريبة أو لابنة، بل عليه أن يراعي أحوال الزوجين، خصوصا إذا كان الزوجين يعني يميل كل واحد منهما للآخر ويود أن يرجع إليه وترجع إليه، لأن مسألة الاختصام والخصومة والنزاع والخلاف الذي قد يصل إلى مرحلة الطلاق أمر وارد وأمر واقع، ولهذا عالج الشرع هذه المسألة بأن جعل الطلاق على فترات، وجعل الطلاق أكثر من مرة، فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الطلاق الذي يقع لم يعتبر الشرع البت فيه من المرة الأولى ولا من المرة الثانية، وإنما جعل البت فيه بعد المرة الثالثة حتى لا يكون أيضا ألعوبة في أيدي الرجال كما كان الناس يصنعون في الجاهلية، يطلق الرجل المرأة فإذا أوشكت أن تنتهي عدتها ردها في ذمته ثم طلقها بعد ذلك، وربما كرر الطلاق عشرات المرات، وهذا فيه شيء من العبث، وهذا فيه نوع من التلاعب بالمرأة وبإحساس المرأة، وفيه أيضا إلحاق الضرر بها. لذلك جاء الشرع وحدد للرجل أن يطلق مرتين وبعد الثالثة لا تعود إليه وتبين منه، ولا يحق له أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج غيره وتجرب غيره من الرجال. وربما كانت المرأة مظلومة، فإذا تزوجت من آخر ورأت ما عليه أحوال الرجال اقتنعت بالآخر، وربما تزوجت برجل أشد سوءا من الأول، وقد تكون المرأة هي الظالمة، وقد تكون المرأة هي التي وراء هذا الطلاق، فإذا ما تزوجت بغيره وشعرت بمكانة الزوج الأول وشعرت بحسن معاملة الزوج الأول وشعرت بأنها كانت تظلم الزوج الأول، فربما رجعت إليه بعد أن ينصلح حالها وبعد أن تعتدل في معاشرتها وبعد أن تدرك أنها هي الظالمة. إذن فالطلاق مرتين وعدم العودة إلا بعد أن تتزوج المرأة من رجل آخر فيه علاج للطرفين، وفيه تنبيه، وفيه إعطاء الفرصة لكي يخبر الزوجان كل منهم حياة بعيدة عن بعضهما، ولعل في ذلك علاجا ناجعا. وهذا الذي يلمسه كثير من الناس، إذا تزوج الرجل المرأة وساءت العشرة بينهما ووصلت إلى مرحلة الطلاق البائن، يعني بعد الثلاث، ويتزوج كل منهما، ثم بعد ذلك إذا أتيحت الفرصة عاد كل واحد منهما للآخر بغير المنهج والطريق والأسلوب الذي كان عليه من قبل. لكن محل الاستشهاد من هذا الحديث في هذا الباب أنه لا يجوز للولي أن يعضل المرأة لمجرد أن يكون زوجها قد طلقها، لأن بعض الآباء قد يشعر ويلمس خطأ ابنته وأنها ظلمت زوجها في معاشرته، فإذا طلقها هذا الزوج قسى عليها الأب، وربما أقسم أيمانا مغلظة أنه لا يطلقها، لا يزوجها مهما تقدم لها من الرجال، لأنه يحس بأنه قد ألحق به عار بسبب تطليق هذه البنت، ولأن تطليقها يسيد عليه أسلوب حياته، ولذلك يرى أن الأمثل وأن الأفضل وأن الأصوب أن يمنعها من الزواج من هذا الزوج أو من غيره، وعندئذ يكون قد ظلمها، وعندئذ يكون قد عضلها. وجاء القرآن صريحا في منع الأولياء من العضل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هكذا جاء التوجيه القرآني، وأمر بأن الأولياء عليهم أن يلبوا طلب المرأة وطلب الزوج الأول إذا أراد أن يعود إلى الحياة الزوجية بشيء من الوفاق، وعلي الأولياء أن يعمقوا هذه الأمور والمفاهيم في نفوس الزوجين، وأن يبينوا لهم أن الحياة فيها من المنغصات وفيها أيضا من الإيجابيات والسلبيات، وعلى الزوجين أن يراعوا حق العشرة وأن يبذلوا الجهد في أن تكون حياتهم حياة كريمة، حياة أحسنت. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. هذه الآية التي جاء فيها قول الله تعالى وأمره بأن على الأولياء أن لا يعضلوا الزوجات، يعني لا يعضلوا الأيامة ولا يعضلوا القريبات، وهذه الآية أيضا فيها أمر هام، وهو أن الولي هو المسؤول عن الزواج. وهذه الآية أيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن الزواج لا يكون إلا بواسطة الولي، وأن الولي ركن من أركان الزواج، لأن المرأة لو كانت تزوج نفسها لما احتاجت إلى موافقة الولي، ولما تضررت بعضل الولي. فلما بينت الآية أن المرأة إذا لم يزوجها الولي تتضرر وتعضل، عرفنا أن الولي له دور هام وركن في تزويج المرأة. وهذه الآية فيها رد على من قال بأن المرأة تزوج نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى ربط ذلك بالولي ووعظ الولي وأمره أن يستجيب لتزويج المرأة، وإلا كان عاضلا فيما يفعله. وحاول بعض أهل العلم خاصة الذين قالوا بأن المرأة تزوج نفسها أن يصرفوا هذا العموم في هذه الآية إلى نوع خاص من النساء، وهي المرأة الصغيرة. قالوا إن الصغيرة هي التي يزوجها أبوها ووليها، وأما المرأة إذا بلغت الرشدة وكبرت فلها أن تزوج نفسها، استنادا إلى ما مر معنا من حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. وهذا الحديث يعارض هذه الآية، ولذلك الجمهور الذين قالوا بضرورة الولي في الزواج قالوا إن هذه الآية صريحة في ذلك، وإن هذه الآية تدل دلالة قوية على أن الولي هو الذي يزوج وليست المرأة. وبعض أهل العلم، ويقال هذا المذهب عن الإمام الأوزاعي رحمه الله، أنه يقول المرأة تزوج نفسها ويتوقف قبول هذا الزواج على رضا الولي، يعني إن رضي يمضى وإن لم يرضى لا يمضى. وهذا التفصيل أو هذا الشرط لا أثر له عند الجمهور، لأن المرأة كل المطلوب منها هي الموافقة والرضا على هذا الزوج الذي يعني تقدم لها، وأما مسألة إجراء العقد والتزويج فهي من خصائص الولي. وذهب بعض أهل العلم قالوا إذا فوض الرجل الولي المرأة أن تزوج نفسها فلها أن تزوج نفسها، وأيضا الجمهور على منع ذلك. ورد هذا الرأي قالوا لأن هذا يؤدي إلى قياس فاسد، وهو بمثابة من يقول للمرأة أن تبيع لنفسها، يعني إذا أذن لها الولي فتبيع لنفسها. هذا ما ينتهي إليه هذا القياس الذي قال به بعض أهل العلم. ويروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو من أشهر القائلين بأن المرأة تزوج نفسها، قال إن زواج المرأة لنفسها مقيس على أن المرأة تتولى معاملاتها المالية، فهي تبيع وتشتري ولا تحتاج إلى إذن الزوج، إلى إذن الزوج، لأن الشرع أعطاها هذا الحق. نقول هذا قياس باطل. هكذا يقول الإمام الشوكاني إن هذا القياس باطل، لأنه يصادم النص، ولأنه لا قياس مع وجود النص، ولأن الشرع فرق بين البيع وبين النكاح، لأن البيع يتوقف في نهايته وغايته على تبادل الأمور المالية، وأما النكاح فإنه يتعلق بالأبضاع، يتعلق بالأعراض، والأبضاع والأعراض الحكم فيها يختلف عن البيوع والمعاملات، لأن الأصل في باب المعاملات في باب البيوع الحل، الأصل أن الإنسان يتعامل في المعاملات وهي حلال إلا إذا جاء الدليل والنص بمنع ذلك البيع. ولهذا لما كان الربا من المعاملات جاء النص بمنعه، ولما كانت البيوع من المعاملات جاء النص بإباحتها، من كان يرى إباحة الربا كما هي عادة اليهود زعموا أنه لا فرق بين الربا والبيع، ولذلك قالوا إنما البيع مثل الربا، فجاء النص وقال لا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمعاملات الأصل فيها الحل، ولذلك كان الناس في الجاهلية يتبايعون ببيوعات مختلفة، فجاء الشرع ونص على المحرم منها والممنوع، وما عداه فيرجع إلى القاعدة وهي الحل. أما الأبضاع وأما الفروج وأما الأعراض فالأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم، وما جاء الشرع بإباحته يباح، وما جاء الأمر بالمنع فيه يمنع. ولذلك جاء النص من الشرع هنا بأنه لا نكاح إلا بولي، ولذلك الولي لو امتنع عن تزويج موليته فيكون الزواج ممنوعا لو فعلت بخلافه. ومع ذلك فالشرع قد وضع الحلول الجذرية في هذا الموضوع، وهو أنه أعطى الحق للولي، فإن تعسف الولي عندئذ ينقل الحق منه إلى من بعده. ولذلك جاء في الحديث فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي هذه القصة التي هي قصة معقل بن يسار وأخته، لما امتنع معقل بن يسار وحلف يمينا بالله أنه لا يزوج البنت لهذا الرجل، حيث إنه أكرمه وزوجه إياها، وقابل الرجل ذلك الإكرام بالإساءة، لما طلقها رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معقلا وتلا عليه هذه الآية لما نزلت: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلما قرأ عليه هذه الآية قال: الآن أزوجه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكفر عن يمينه وزوجها له امتثالا لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لذلك يقول معقل بن يسار: إني هذه الآية نزلت في وفي أختي، وهي وإن كانت نزلت فيهما فإن العبرة كما مر بنا في بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت، هكذا جاء اسمها مبهم، جاء مبهما، كانت لي أخت لكن جاء في بعض الروايات أن اسمها جميل، وبعضهم قال اسمها ليلى. قيل اسمها جميل وقيل اسمها ليلى، وقيل إن لها اسم آخر وهو إن اسمها فاطمة. وحاول بعض أهل العلم أن يجمع بين هذا الاختلاف، فقال هذا الاختلاف لا يضر، لأن المرأة قد تكون اسمها فاطمة وتلقب بليلى أو تلقب بجميل، فيكون لها اسم ولقبان أو اسمان ولقب. وقد جرت عادة العرب أن يطلقوا أكثر من اسم على الشخص الواحد. قال كانت تخطب إلي، وهذا يدل على أنه ينبغي لمن يريد أن يتزوج أن يخطب المرأة من وليها، ولا ينبغي له يعني أن يخطبها هي مباشرة، وإن كان هذا الأمر قد أباحه أهل العلم خاصة في المرأة إذا كانت ثيبا، كما حدث ذلك في مسألة فاطمة بنت قيس، حيث خطبها أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان وأبو جهيم رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة كما مر بنا، فدل ذلك على أن هذه المسألة قد يفرق فيها بين البكر وبين الثيب. قال فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، يعني فآثر ابن عمه على غيره من الخطاب، ثم طلقها طلاقا له رجعة، يعني أنه بعد أن تزوجها طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، لأنهما الطلقات التي يكون فيها الرجعة. قال ثم تركها حتى انقضت عدتها، يعني لم يراجعها. فلما خطبت إلي يعني مرة أخرى من قبل غيره، عندئذ أحس بأنه محتاج إلى زوجته، ولذلك جاء يخطبها. وهذا الحديث يدلنا على أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا ولم يراجعها زوجها حتى انقضت عدتها، فهو ليس بأولى من غيره في خطبة المرأة، ليس بأولى من غيره، وليس له أن يراجعها إلا بمهر جديد وبعقد جديد، ويستوي هو والخطاب في خطبتها، وليس له أي أولوية في ذلك إلا إذا رغبت المرأة. وهذه القصة تحمل على أن المرأة هي التي رغبت، ولذلك لما وافقت عليه ومنع معقل بن يسار تزويجها منه عده الشرع عضلا. قال فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت لا والله لا أنكحكها أبدا، يعني لا أزوجها لك أبدا، لأني زوجتها لك من قبل وأنت يعني فرطت وأهملت ولم تقابل الحسنة بمثلها، بل قابلتها بالسيئة حيث طلقتها. قال ففي نزلت هذه الآية. وهذا الحديث جاء مختصرا، في بعض الروايات أنه رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه يزوجها إياه بناء على رغبتها، لأن هي التي رغبت فيه، لا بناء على أنه ابن عمها أو بناء على أنه يعني كان زوجها والآن يريد أن يعود فهو الأولى، وإنما المسألة انبنت والأمر لزم بناء على رغبة الزوجة في العودة إليه وتقديمه على غيره من الخطاب. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه، لأنه كان قد حلف يمينا وعزم عليها، والحلف على اليمين والعزم عليها ينبغي للإنسان إذا رأى أن غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من حلف على يمين ثم رأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهكذا استجاب معقل بن يسار رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دلالة على فضله وعلى إيمانه وعلى التزامه وعلى طاعته لله ورسوله، فإنه لم يبق في نفسه شيء بعد أن جاء أمر الله وامتثل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. قال: رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه. ولم يذكر التكفير يعني في رواية الترمذي، وفيه أي في هذا الحديث في رواية للبخاري: وكان رجلا لا بأس به. ومعنى لا بأس به فسره بأنه رجل جيد، يعني كان رجل صالح، رجل أهل لأن يتزوج هذه المرأة، لكن الطلاق الذي وقع يعني قد يكون له ما يبرره، وربما كان سببه المرأة، فلا ينبغي أن يحمل الزوج هذه التبعة. وهذا يعني يدل أيضا على أن معقل بن يسار كان رجلا صالحا، فهو وإن اختلف مع ابن عمه، وإن يعني وقعت بينه وابن عمه هذه الخصومة، إلا أنه لم يحمله ذلك على أن ينال منه أو على أن يعني لا يبين مكانته وفضله، فإنه بالرغم من هذا الخلاف القائم بينهما أثنى عليه. وهذا فيه أيضا امتثال لقوله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم شنآن يعني لا يحملنكم الخصومة والخلاف والنزاع مع الآخرين أن تغمطوهم حقهم وأن تنالوا منهم. ولذلك قال هنا أنه كان رجل لا بأس به، وهذه العبارة تعتبر من عبارات التعديل وليست من عبارات الجرح. ولذلك يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله: وهذه العبارة بمعنى الجيد، وإن كان الناس والعامة استخدموها بمعنى القدح، فيقولون فلان لا بأس به يريدون بذلك قدحه، والأصل أنها من في معرض الثناء لا في معرض القدح. قال: وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، وهذا هو العلة التي انبنى عليها الحديث، وهي التي توافق ما جاء في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك شرطا: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فما دام الرضا حاصل وأن المرأة تريد أن ترجع إلى زوجها ف فلا بد أو فيجب على الولي أن يمتثله، ويجب على الولي أن يزوجها ولا يعضلها. قال: وهو حجة. وهذا الكلام تعليق من المجد بن تيمية رحمه الله، يريد أن يقول إن هذا الحديث حجة ودليل من الأدلة التي ذهب إليها الجمهور في أن الولي لا بد منه في الزواج، واعتبار الولي في الزواج أمرا يعني مقطوع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج، أمر الولي أن يزوجها. وأيضا استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الحاكم والقاضي لا يأخذ هذا الحق وهو تزويج المرأة إلا التي يرفض وليها أن يزوجها من كفء إلا إذا رفض الولي. أما إذا امتثل الولي وأطاع وعاد ورجع عما عزم عليه من عدم التزويج فإن هذا أمر قد جاء به الشرع، حيث إن معقل بن يسار رجع وزوج المرأة ولذلك بقي له حق الولاية. وأما لو رفض فعندئذ ينتقل الحق كما جاء في الحديث: فإن اشتجروا يعني فإن اختصموا فالسلطان ولي من لا ولي له. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذا الحديث قوله: كانت لي أخت قال اسمها جميل، قال بالضم مصغرا، بنت يسار، ذكره الطبري يعني في تفسيره، وجزم به ابن ماكولة في كتابه الأكمال، وقيل اسمها ليلى، حكاه السهيلي في كتابه مبهمات القرآن عند قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، حيث ذكر القصة وبين أن هذه المرأة اسمها كذا. قال: وتبعه المنذري يعني في كتابه الذي شرح فيه سنن أبي داود، وقيل يعني إن اسمها فاطمة، ذكره ابن إسحاق أي في كتابه في السيرة. ويحمل على التعدد، يعني بعض أهل العلم قال إن هذا الخلاف يدلنا على أن الآية أن القصة تعددت، وأن القصة وقعت أكثر من مرة، مرة لامرأة اسمها جميل، ومرة أخرى اسمها فاطمة، وأخرى اسمها ليلى. لكن إن تعددت القصة تتعدد في أشخاص لا في شخص واحد، ولذلك لم يرتضي المحققون من هذا القول وهو تعدد القصة، وإنما قالوا إن المرأة هي التي تعددت أسماؤها، فبعض بعضها كان اسما وبعضها كان لقبا. وبهذا يجمع بين الأدلة، وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال: ويحمل على التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم. قوله: ففي نزلت هذه الآية، قال: هذا تصريح بنزول هذه الآية في هذه القصة. قال: ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج، حيث وقع: وإذا طلقتم النساء، لكن قوله فيها نفسها أي في الآية نفسها أن ينكحن أزواجهن هو ظاهر في أن ذلك يتعلق بالأولياء، يعني أن الخطاب موجه إلى الأولياء لا أنه موجه إلى الأزواج، لأن الزوج له أن يراجع المرأة ما دامت في العدة، أما بعد انتهاء العدة فالأمر يكون قد خرج من يده وأصبح في يد ولي الزوجة، هو الذي إن شاء عادها وإن لم يشاء. قوله فكفرت عن يميني وأنكحتها، في لفظ البخاري فقلت الآن أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وكان رجلا لا بأس به، قال ابن التين يعني في شرحه على كتاب البخاري أي كان جيدا. قال وقد غيرته العامة فكنوا به عمن لا خير فيه، يطلقون عليه اسم لا بأس به. قال والحديث يدل على اشتراط الولي في النكاح. قال والحديث يدل على أنه يشترط الولي في النكاح، ولو لم يكن شرطا لكان رغوب الرجل في زوجته ورغوبها فيه كافيا يعني في هذا العقد. قال وبه يرد القياس الذي احتج به أبو حنيفة رحمه الله على عدم الاشتراط، لأن أبا حنيفة قاس الزواج على البيع، والجمهور على خلاف بين الزواج والبيع. قال وبه يرد القياس الذي احتج به أبو حنيفة رحمه الله على عدم الاشتراط، فإنه احتج بالقياس على البيع، قال لأن المرأة تستقل به يعني بالبيع بغير إذن وليها، فكذلك النكاح أي فيقاس النكاح على إيه؟ على البيع. قال فكذلك النكاح. وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي إلا مرت بنا لا نكاح إلا بولي، حملها على المرأة الصغيرة. قال على وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي المتقدمة على الصغيرة، وخص بهذا القياس عمومها، وخص بهذا القياس يعني قياس البيع قياس النكاح على البيع جعله مخصصا لعموم قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، لأن الآية جاءت مطلقة وجاءت عامة، فقال القياس يخصص هذا العموم، أي وإذا طلقتم النساء يعني الصغيرات، هذا معنى قوله وخص بهذا القياس عمومها يعني عموم الآية. ثم جاء الجواب من الإمام الشوكاني في رد هذا الاستدلال، قال ولكنه قياس فاسد، فاسد الاعتبار. لماذا؟ قال لحديث معقل هذا، لأن حديث معقل جاء في المرأة الكبيرة ولا في المرأة الصغيرة؟ المرأة كانت كبيرة، والمرأة كانت قد طلقت، والمرأة كانت ثيبا، والحنفية يرون أن الثيب هي التي تزوج نفسها، إذن فدعواهم أن المرأة صغيرة دعوة غير مسلمة. ولذلك قال إن هذا القياس فاسد. لماذا؟ لأنه صادم النص، ولهذا قال لحديث معقل بن يسار هذا. قال وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي، ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها، يعني نحن نقول إن الولي شرط، لكن إذا زوجت المرأة نفسها ينظر، إذا كان الولي كفؤا يجب على الزوج أن يوافق، يجب على الولي أن يوافق، وإذا لم يكن كفؤا له أن يتدخل. هذا ما ذهب إليه بعض العلماء، وأيضا الإمام الشوكاني يريد أن يرد عليهم ويقول حتى هذا الرأي غير صحيح لأنه يصادم النص، ولأنه لو كان على الولي أن يجيب ويتعين عليه أن يمضي هذا النكاح لما سمي هذا الفعل عضلا. قال: وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي، ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها. ويتوقف النفوذ يعني إمضاء الزواج على إجازة الولي كما في البيع. قال: وهو مذهب الأوزاعي. وكذلك قال أبو ثور يعني أحد فقهاء المسلمين، ولكنه يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها. قال: وتعقب يعني هذان الرأيان بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك، لأن المرأة لا تزوج نفسها لأن الحق لها، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها، وهذا الأمر لا يصح. قال: وفي حديث معقل هذا دليل على أن السلطان لا يزوج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل، فإن رجع فانتهى الأمر، وإلا عندئذ يتدخل القاضي. فإن أجاب فذاك، وإلا وإن أصر قال زوجها، يعني القاضي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول: إن رجل زنى بفتاة يعني قصده، حتى حملت، ثم ذهب إلى أهلها وطلب الزواج منها وزوجت له وولدت له أولاد، فماذا يكون مصير هذا الزواج؟ نقول: إذا تابوا وتزوجوا إن شاء الله الزواج صحيح، لكن ينبغي أن ينبني على توبة الطرفين من هذا الزنا، وإن لم يقم عليهم حد فالتوبة كافية، لأن الله يقول: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. فإن تابوا زال عنهم هذا الوصف، وعندئذ يتزوجون. يقول: أرجو أن تبينوا لنا وجه الدعاء في الحديث الذي جاء جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إني داع فأمن، فذكر وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل مرة في درجة منبره. نحن تكلمنا عن هذا أمس وقلنا إن جبريل دعا وقال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له، فقال النبي: آمين، يعني ذل وخسر الذي جاءته فرصة شهر رمضان بما فيه من رحمات الله وبما فيه من عفو الله وبما فيه من العتق من النار ولم يستفد منه. فإذا كان هذا الموسم الكبير 30 يوم ولم يستجب فيها الإنسان لطاعة الله وهو مصر على معاصيه، فهذا لا شك يعني لو توجد كلمة أشد من الخسران وأشد من رغم الأنف لاستوجبها واستحقها. والثانية قوله صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فإن الله أمرنا بأن نصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا، هذا أمر، والذي يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه هذا في غفلة، وهذا ترك واجب ويأثم، ولذلك يرغم أنفه، خصوصا إذا تكرر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأبه به، لأن الله أمرنا أن نوقره وأن نحترمه، وأمرنا أن نبجله وأمرنا أن نصلي عليه. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم يعني قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم عليك، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يصلي في سره، لأن هذا لا ينبغي أن يتركه الإنسان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وأهل العلم يقولون إنه ينبغي الصلاة على النبي، الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وإن تكرر، وينبغي لمن يكتب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أن يصلي عليه وإن تكرر، فإنه يثاب على ذلك الفعل بقدر ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالثة فالنبي قال رغم أنف امرئ أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما، يعني وهو كبير بالغ، ولم يكونا سببا في دخوله الجنة، بأن مات وهما راضيان عنه، فإن مات وهما غير راضيان عنه فإنه مستوجب لهذه الخسارة، فإذا لم يشمله الله برحمته وبعفوه فإنه قد يندم على عدم رضا والديه عنه يوم القيامة. يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يده في الصلاة عند كل تكبيرة. روى ابن عمر رضي الله عنه أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 مواضع يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه مع التكبير، عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند تكبيرة الرفع من الركوع، وعند تكبيرة القيام من التشهد للركعة الثالثة. هذه هي المواطن التي يرفع فيها اليدان أو ترفع فيها اليدان مع التكبير، وما عداها لا ترفع فيه. ما حكم صلاة فائتة؟ ما حكم من عليه صلاة فائتة يصليها؟ امرأة اغتسلت بنية العمرة صباحا ثم خرجت إلى الصلاة في هذا المسجد وذهبت ليلا إلى مكة، هل يصح غسلها؟ إن شاء الله يصح، لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات. ما حكم التجارة بالعملة في بلاد غير مسموح بها، علما بأن الحكومة لا تعطي العملة لمن يريدها سوى علاج أو غيره؟ أنا هذا السؤال طرح وأجبت عنه في درس البارحة، قلت ما فهمت إيش معنى التجارة بالعملة. طفلة بكر فتح عليها رجل على سنة الله ورسوله، ولم يعني يقصد عقد عليها ولم يدخل عليها، والآن اختفى ولم يظهر مدة 2 عام، وسئلت عنه فقيل لي إنه مطارد من طرف الشرطة، ما مصيرها؟ ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي إذا رأى أن يطلقها يطلقها. بعد رمضان العمرة كم يوم ممكن؟ العمرة يمكن أن تؤديها على مدى السنة في أي يوم، في رمضان وفي غير رمضان، ما عدا يوم الحج أو يوم العيد لا تؤدي العمرة، خصوصا لمن كان محرما بالحج، وأما ما عداه فله أن يؤدي. ما هي الأوقات المشروع فيها الصلاة والأوقات الغير مشروع فيها الصلاة؟ الصلاة مشروعة في كل الأوقات، واستثني من ذلك 5 أوقات: عند طلوع الشمس حتى تطلع، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، هذان وقتان ممنوع الصلاة فيهما. وعند الزوال، إنما تكون الشمس في كبد السماء، وعند ما تغرب الشمس، عندما تغرب وتتحين إلى السقوط في المغيب، عندئذ لا تصلى، هذه هي الأوقات الممنوعة، وما عداها الوقت الصلاة فيها ممنوع، مدري جائزة. وهذا في النافلة، أما في الواجبة وفي الفريضة فتصح حتى في أوقات النفي. قال: أنا من دون قصد أو سهو طفت بالكعبة أكثر من 7 أشواط، وأيضا في الصفا والمروة، ما حكم لي وأنا ساهي؟ نقول: نسأل الله أن يعفو عنك ويتجاوز، وطوافك صحيح ويكتفى لك بالسبعة وما عد والزائد، نسأل الله أن لا يؤاخذك عليه. لي بنت عمرها 20 عام، جاء رجل للزواج بها، فقمت بسؤالها فكان جوابها الموافقة، وعندما قرب موعد الزواج رفضت الرجل، ثم تكرر هذا مع رجل آخر جاء للزواج أيضا، وفي المرأة الثانية وفي المرة الثانية قمت بضربها بعد أن رفضت الثاني، ما حكم ضربها؟ إذا كانت هذه البنت يعني فعلها هذا على سبيل العبث فإنها تستحق التأديب، وللأب أن يؤدب ابنته الكبيرة، وله بضربها، لكن لا ينبغي أن يكون الضرب مبرحا، وينبغي قبل أن تضربها أن تعرف ما السبب الذي من أجلها رفضت الزوج، فربما ظهر لها أن هذا الزوج غير صالح، فربما ظهر لها أن هذا الزوج لا يصلح لها، وما دامت لها مبرر في رده وفي كراهته ليس لك أن تضربها. أما إذا لم يكن لها مبرر فإنه يجوز لك أن تضرب، لأن الأب له أن يؤدب ابنته. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة في سفر في غزوة المريسيع أو في غزوة أخرى سمى بذات الرقاع، وعائشة رضي الله تعالى عنها كان قد خرج سهمها، لأن النبي كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد السفر يقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرجت معه. وعائشة رضي الله عنها وهي في سفر رأت عند أختها عقدا معمول من خرز، استعارته منها تلبسه تتجمل به، وذهبوا إلى الغزوة، وفي ليلة الرحيل وهم قافلون خرجت، وكانت عادة النساء لا يخرجن لقضاء الحاجة إلا بالليل لأن الليل يسترهن من النظر، وما كانت تلك الحياة فيها من الترف الذي نعيشه، ولم تكن البيوت أو المعسكرات التي تقام تبنى فيها الحمامات، ولذلك خرجت ورجعت. بعد أن رجعت وضعت يدها في صدرها تلتمس عقدها فلم تجده، سقط منها العقد، فذهبت تبحث عنه لأن هذا عقد له قيمة، وأيضا المشكلة الأخرى أنها استعارته وليس لها، وتقول: كنت امرأة خفيفة، وكانت عادتها وعادة النساء إذا أرادوا الرحيل بعد أن يجمع الناس أوعيتهم وكذا يأتي النساء ويدخلن في الهوادج في الهودج، ثم يأتي الرجال ويحمل الهودج والمرأة فيه يضعوه على البعير، وفعلوا رضوان الله عليهم ظنا منهم أن عائشة في داخل الهودج وهي ليست في الهودج، لأنها راحت تبحث ولا يستغرب، لأنه غزوة المريسيع هذه كانت في سنة كم؟ 4 أو 5 من الهجرة، وعمر عائشة في ذلك الوقت يعني في حدود 10 سنوات، 11 سنة، 12 سنة، بنت صغيرة. فحملوا الهودج ومشوا، وانطلق المعسكر. جاءت ما وجدت أحد، فجاء قالت أجلس في مكاني فإنهم سيفتقدوني ويعودون إلي، وجلست. وكان ذلك بالليل، وغلبتها عينها فنامت. وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنه عنده يعني مشكلة، وهي أنه إذا نام بالليل ما يستيقظ إلا إذا طلعت الشمس، ما يوقظه إلا حرارة الشمس، ويحاول أن يستيقظ يصلي الفجر مع الناس، لكن هذا طبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا الأمر خارج عن إرادته جعل له عمل، قال له أنت إذا نحن سافرنا وإنت في المعسكر بطبيعتك تنام، فإذا استيقظت وقام أصحتك حرارة الشمس تفقد المعسكر، وشوف قد يكون إنسان ضاع منه، طاح منه شيء، إنسان فقد شيء، رجل معه، فتجمع هذه الأشياء وتأتي بها كي ترد إلى أصحابها. يقول لما استيقظ رأى سواد، وعرف أنها عائشة رضي الله عنها، لأنه كان قبل أن تحجب عائشة كان يعرفها وهي صغيرة، فأخذ يكبر ويسترجع لا إله إلا الله، الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت رضي الله عنها أيضا، فما كان منه إلا أن أناخ لها البعير وتنحى وركبت رضي الله عنها، وأخذ يقود البعير. فلما جاء ولحق بالجيش ونزلوا، لكن نزلوا في مكان لم يكن فيه ماء، وطلع الفجر والناس يريدون أن يصلوا، ما فيش ماء، وما كان التيمم قد شرع. فجلست رضي الله عنها، وعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على فخذها ونام. فدخل أبو بكر، لأن الناس ضجت، يا أبا بكر ما فيش ماء، وعزوا هذا الإشكال كله ربطوه بعائشة رضي الله عنها، هي السبب في إحراج الناس وفي دخول وقت الصلاة ولا ماء. فدخل أبو بكر رضي الله عنها وقال حبست الناس، يعني هذا العقد هو السبب، حبست الناس ومنعتيهم من أن يؤدوا صلواتهم، وأخذ يطعن في خاصرتها، يعني يضربها بالطعن في خاصرتها، وتقول والله ما يعني كان الضرب هذا يؤلمها، لكنها ما تستطيع أن تتحرك لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وضع رأسه على حجرها، لو تحركت، لو فرت، لو شردت، هذا يؤدي إلى أن يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. وبينما هم كذلك، وإذا بالوحي ينزل في مشروعية التيمم، فتيمم الناس وصلوا، وجاء الناس يذكرون عائشة رضي الله عنها بالفضل ويخصوها بالذكر، وقالوا ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ومحل الاستشهاد من هذا الحديث، من هذه القصة، أن أبا بكر رضي الله عنه يعني طعن ضرب عائشة رضي الله عنها وهي امرأة متزوجة، لكن ما كان ذلك الضرب الذي يعني مثل ضربي أو ضرب مبرح. فإذا كان المرأة أخطأت لأبيها أن يؤدبها لكن في حدود. يقول حجرة دورة المياه في مكان سكني هنا تضم مقعد لقضاء الحاجة وحمام وحوض غسيل الوجه، فهل الإنسان إذا توضع في هذا الحوض الذي وقع في حجرة واحدة بجانب مقعد البول أو الغائط يعتبر وضوءا طاهرا؟ الجواب إن شاء الله طاهر. إذا كان ولي الأمر بعيدا عنها بحيث يكون هو في بلد وهي في بلد آخر بعيدة عنه، هل يجوز لولي الولي أن يوكل رجل آخر وإن لم يكن ذلك الرجل من أقاربه يعني في أنه يتم الزواج؟ نقول نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم عليه.